بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 15 قال المؤلف رحمه الله تعالى على كلامه عن الشفاعة، قال: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي من في الأخبار.
الميثاق قرأنا، الميثاق بعد
الشفاعة ثم الميثاق.
طيب اقرأ الميثاق بس.
قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
أكمل.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
فلا يزداد ولا يزداد؟
يزداد.
يزداد؟ يزداد.
فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
فلا ينقص ولا ينقص. فلا يزداد.
فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منهم. وكذلك أفعالهم.
حسب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. كثير من أهل العلم استشهد بآية الأعراف، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، على هذا الميثاق. والميثاق يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلها، وذلك لأن بعض العلماء يدخل الميثاق في مسألة القدر، بل هو مبحوث في هذا في القدر وليس في بحث مستقل. والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيحين وغيرهما فيما العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونحو ذلك. فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الميثاق متصلة بالقدر، وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق. وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق في نفسه لكونه أمرا غيبيا أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدر، بل هي المراد بها القدر. ولذلك الطحاوي رحمه الله جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر، وسيتكلم بعد الميثاق مباشرة عن القدر. فقال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق، والميثاق من الأمور الغيبية، وهذا الميثاق مذكور في السنة على ما جاءت به جملة من الأحاديث. وأما القرآن فالمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يرون أن الميثاق لا ذكر له في القرآن، وأن الاستشهاد بآية الأعراف ليس بصحيح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا وجه من أوجه القراءة. والوجه الثاني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ويقف هنا ويبتدئ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمسألة الميثاق جاءت في عدد من أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، ومما يحتج به يعني في مسألة التكفير إذا وقع الإنسان في مكفر عند بعض العلماء بهذا الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم، على آدم وذريته. والمناسب لحكمة الشريعة ورحمة الشريعة أن هذه الآية لا يستشهد بها على مسألة التكفير، وإنما في مسألة تقدير الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يتذكرون هذا الميثاق. ولذلك في الشرح الشيخ عبد العزيز ذكر 10 أوجه. معك الشرح يا نبيل، شرح الشيخ عبد العزيز، لعلك تأخذ كتاب يعني يكون واضح لك. ذكر 10 أوجه في هذه المسألة في الآية. نعم أقرأ هكذا.
قال الشيخ عبد العزيز الراشحي حفظه الله تعالى، قالوا آية سورة الأعراف تدل على هذا القول من وجوه، أحدها أنه قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم
على هذا القول، وهو هذا القول الأول.
قال أحدها أنه قال في الآية من بني آدم،
يعني تدل على هذا القول. ما هو القول؟
قال
قبلها.
نعم. وأدلة القول الثاني الذين يقولون إن الله تعالى نصب الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وأن الإشهاد كان بلسان الحال، قالوا آية سورة الأعراف تدل على هذا القول من وجوه، أحدها أنه قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم،
يعني أن الإشهاد كان بلسان الحال وليس بلسان المقال، وأنه متعلق بمسألة الربوبية وليس متعلق بمسألة الإلهية، والقدر متعلق بمسألة الربوبية. نعم، يعني أن الاستشهاد بهذه الآية آية الأعراف على مسألة الإشهاد بتوحيد الله عز وجل في إلهيته ليس مناسبا وليس له ذكر في الآية. نعم.
قال الثاني أنه قال
الأول ماذا؟
أنه قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم.
نعم.
الثاني أنه قال من،
يعني أن هذا الإخراج إخراج بعضهم من بعض والإنجاب والتصوير، وليس أن الله استشهد آدم عليه السلام على ذريته بتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادة. نعم، ولا كيف يعني الناس يتذكرون هذا؟ نعم، فطر الله عز وجل الناس على التوحيد فطرة. نعم، لكن يعاملوا بماذا؟ بإرسال الرسل. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإنما نهتم بهذا المبحث. لماذا؟ لأن كثيرا جدا جدا جماهير من أهل العلم على استشهاد بهذه الآية على مسألة الميثاق الذي أخذ على آدم وذريته، والقلة الذين يقولون أن الآية ليست دليلا في مسألة الميثاق وإنما في مسألة الربوبية والتقدير، ومعهم الحق في شيخ الإسلام وتلميذه وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن وغيرهم من الأئمة والأحلى من أبنائه وأحفاده وتلاميذه رحمه الله. نعم.
قال الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهو بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن.
نعم.
الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته.
نعم.
الرابع أنه قالوا أشهدهم على أنفسهم، ولابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادته قبل ذلك.
نعم.
الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الاستشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليه بالرسل والفطرة والذي
والحجة إنما
والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها بدليل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سادسا تفسير
والآية أيضا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال سادسا تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولا شك أنهم غافلون عن ذلك الإخراج لهم من صلب آدم، كلهم غافل عن هذا، غافلون أيضا عن إشهادهم جميعا ذلك الوقت إذ هذا لا يذكره أحد منهم. سابعا أن هناك حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد كما في قوله أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إذ الغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في قوله
توعدهم به
أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في قوله التقليد في قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، والله سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد الاعتذار والإنذار بإرسال الرسل إذ أخبر
يعني وليس بهذا الميثاق وإنما بمخالفتهم لما أرسل الله عز وجل به الرسل. نعم.
قال إذ أخبر
قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا بد من أن تقام عليهم الحجة بإرسال الرسل. نعم.
إذ أخبر أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. التاسع أنه
ولا شك أنهم غافلون عن هذا الميثاق. هل هناك أحد منكم يذكر هذا الميثاق الذي أخذه الله على آدم أو علينا حينما نثرنا في أرض عرفة كأمثال الذر كما جاءت فيه الأحاديث؟ هل يحتج بهذا على كفر الإنسان أو إيمانه؟ نعم.
قال التاسع أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كل واحد على نفسه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما ذلك بالفطرة وهي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل الإشهاد آية وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة لمدلولها، وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة مبينة مستلزمة لمدلولها. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
انتهى. نعم. وهذا أيضا كلام الشيخ صالح يقول فإذا قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني أنه ثابت وأن هذا جاءت به الأدلة الصحيحة وأننا نؤمن بذلك، وأن الله لما أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، وأن الرب أمضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهري كأمثال الذر وجعل فريقا في الجنة وفريقا وجعل فريقا في الذر في الجنة وفريقا في النار. إذا تبين هذا الأصل العظيم فإن هذه المسألة وهي مسألة الميثاق مما يختلف فيه فهم أهل العلم جدا، حتى إنك لا تجد فيها قولا واضحا واحدا لأهل السنة والجماعة ولا لغيرهم، فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسائل الأولى أو المسألة الثانية أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث وليس في الآية، أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج صورهم، وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه الله. والأحاديث في هذا متنوعة ومختلفة، ولهذا يدخل أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليل من القرآن على ذلك، وهذا ليس بدليل في المسألة، وهو قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية. فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق. ومنهم الطحاوي رحمه الله في عقيدته، كذلك في كتابه مشكل الآثار ذكر الآية كدليل على هذا الميثاق. قال: وسيأتي بيان أن هذا ليس بصحيح، وأن الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته لا دليل عليه من القرآن. الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع. وقال: فيأخذ ما في الصحيحين وغيرهم من الأحاديث الصحيحة ويطرح الضعيف. هذا سبب الاختلاف في هذه المسألة العظيمة. فإذا الميثاق أمر غيبي، والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب، وهذا الميثاق لأجل مسألة القدر ولأجل العهد عليهم، وهذا العهد أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف. المسألة بعد ذلك أن آية الأعراف التي ذكرنا، وهي قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لا يصح بها الاستدلال على ما أورده هنا الطحاوي في قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال: والطحاوي في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته، فجعل الآية مفسرة بما جاء في السنة من حديث عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، في أن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته، تفسيرا لقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. فقال: إن التفسير الصحيح هو ما جاءت به السنة من أن آية الأعراف هذه تفسر بالميثاق، وأن قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم، لأن آدم هو السبب فذكر المسبب وهم بنو آدم، ولم يذكر آدم لأنه هو السبب كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ويعني بذلك آدم عليه السلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني آدم عليه السلام. ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي رحمه الله ذكر الشارح ابن أبي العز عندك في هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة، لأجل أن الطحاوي نفسه ولأن كثيرا جدا من العلم يوردون الآية دليلا. وهذا الاستدلال من الطحاوي رحمه الله ومن على كثير من العلم فيه نظر على هذه المسألة. فالميثاق كما ذكرنا أمر غيبي، وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق، بل قال الله فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الذي في الآية أمران: أن الآية أن الله سبحانه أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم عليه السلام. الثاني: أخذ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر، يعني ظهر آدم. وأيضا الوجه الثالث في هذا أنه سبحانه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم، وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق. والرابع أيضا من الأوجه وأن هذا الإشهاد متعلق بالربوبية، ألست بربكم، وأنهم أجابوا ببلى. لهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق، وإنما دلهم على أنها مسألة الميثاق وجعلوها دليلا على تلك المسألة، ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور: الأول أن الصيغة متشابهة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهر كهيئة الذر، فلما جاء هنا ذكر الظهر والاستخراج جعلوا هذا تفسيرا لهذا، كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. الأمر الثاني لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم. والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخره. الأمر الثالث هو أنهم أجابوا بالقول ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا صريح في القول دون غيره. والجواب أن هذا أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية، يعني القائلون أنها في آدم وأنها في الميثاق قالوا أجابوا وقالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا صريح في القول أنهم قالوا بلى. والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية ليست دليل على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين. الأول هو الذي ذكرنا من أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره، وجعل السنة تفسيرا لما جاء في الآية، والآية دليلا، فلم يفرقوا بين هذا وهذا. والقول الثاني هو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل العلم أيضا، فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم، يعني أخذ، يعنون بأخذ يعني خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون وأخذ بعضهم من بعض، يعني أنشأ بعضهم من بعض، كما قال سبحانه كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل إلى الولادة. فقوله وإذ أخذ ربك، لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا الخلق. قال أخذ ربك يعني خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا سبق الآية من بني آدم من ظهورهم، فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني آدم كما ذكر هنا الشيخ عبد العزيز، من ظهورهم لأن أصلاب الرجال فيها الماء، فقال من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء. وأخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يطلق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا. وأشهدهم على أنفسهم، هذا الإشهاد في القرآن له معنيان، الإشهاد في القرآن له معنيان، إما بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا بلسانه، والثاني الإشهاد بلسان الحال، يعني أن حالته وحاله يشهد. والإشهاد هنا هذا بلسان الحال، بمعنى ما جاء في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فشهود المشركين على أنفسهم بالكفر هذا بلسان الحال وليس بلسان المقال. وكذلك في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، لكنود يعني جاحد لنعمة الله وينكر نعمة الله، فهل الإنسان يشهد على نفسه بهذا في هذا بلسان الحال أم بلسان المقال؟ هذا أيضا بلسان الحال. وهنا أيضا شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني أيضا بلسان الحال أو بلسان المقال. فدل إذن على أن الإشهاد في القرآن إما أن يكون بلسان الحال وإما أن يكون بلسان المقال. ولهذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ولما كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال. أشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما جعل الله فيهم في كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله سبحانه، كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تكون هنا الشهادة أشهدهم على أنفسهم، يعني جعل حالهم وما هم مركبون عليه دال على الوحدانية، وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض وأشهدهم على أنفسهم، يعني جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرئه. لهذا قال سبحانه هنا: ألست بربكم، فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه. ألست بربكم قالوا بلى، يعني أنهم جميعا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية، إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. وهذا هو الذي ذكره الله عن جميع الفئات والمشركين، في أنهم مقرين بالربوبية منكرون للإلهية. ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وفي قوله بلى شهدنا وجهان من الوقف: الوجه الأول أن يوقف على بلى، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ثم تستأنف: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. والوجه الثاني أن يوقف على شهدنا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والوجه الأول يعني الوقوف على قوله تعالى بلى، وهو أن يكون الوقف على بلى هذا أولى وأظهر في معنى الآية: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا من كلام بعضهم لبعض، يعني بلسان الحال، شهادة الحال، شهد بعضهم على بعض بلسان الحال لما ليكون ذلك دليلا على من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة. فإن الله جعل دفع احتجاجهم المشركين يوم القيامة وتنصلهم من التكليف ورغبتهم في عدم التعذيب جعل ذلك حججا منها هذا الإشهاد، وأن بعض هذه الذرية شاهد على بعض. فهذه الآية فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله: وجيء بالنبيين والشهداء، يشهد بعضهم على بعض بأن الدلائل ظاهرة وأنكم مقرون بالربوبية، مقرون بالوحدانية، ويشهد الآباء على الأبناء، ويشهد الأبناء على الآباء، ويشهد بعضهم على بعض حتى لا تكون ثم حجة. لكن هذه ليست الحجة التي يحاسبون عليها ويعذبون عليها، وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم، وهو بعث الرسل عليهم السلام. لهذا فهذه الآية فيها ذكر دليل، وما رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل عليهم السلام. وتأمل حين قال: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، من الذي شهد هنا؟ الذرية بعضهم على بعض، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عن هذا الإشارة إلى أي شيء؟ يعني لدليل الربوبية، هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلهية. فإذا في قوله شهدنا أن تقولوا، يعني أشهد الله بعض الذرية على بعض على مسألة الربوبية لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. والرسل عليهم السلام جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب، مستمسكة الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية. ولهذا صارت الآدلين على الربوبية، وهذه حجة عليهم، ولكنها ليست الحجة التي بها يعذبون، ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب. وهذا مناسب جدا لما ذكر من قبل من أن توحيد الربوبية جعله الأنبياء والمرسلون حجة على توحيد الإلهية والعباد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، إلى آخر الآية. فجعل الله عز وجل الربوبية بما أوحاه للرسل حجة على الإلهية. قال: والثاني، عن الوجه الثاني، أن في قوله شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، يعني عن هذا الدليل الذي هو توحيد الربوبية أو الفطرة الذي ذكرت به الرسل أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله من توحيد العبادة. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا يعني الذين يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك بمتابعة الآباء، وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل، يعني وليس بهذه الشهادة بالربوبية فقط وإنما بالرسل أيضا. دلائل الصنع وما أقام الله في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على خالقها، وإنما بالثاني مع الأول هو بعث الرسل. إذا تبين لك ذلك فإن أولا الآية ليس فيها حجة لمن ذهب بأن هذه الآية في الميثاق وليس فيها دليل على الميثاق. الثاني الآية ليس فيها حجة لمن قال إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أخذ من الميثاق الأول أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد، وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم والشهادة في الربوبية والعبادة، لأنه إذا لم تبلغهم الرسالات ولم تأتيهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم فليس فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم، بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية. لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة دائما يذكرون الحجة الرسالية، لا بد من إقامة الحجة الرسالية. لماذا؟ حتى لا يتوهم المتوهم أن الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك فإن تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية، وهي في معنى قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هذا هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله، وشارح الطحاوية وأئمة الدعوة والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، هو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة، هو الذي يتعين موافقة لحكمة الله سبحانه، هو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد. لهذا غلط في هذه الآية جماعات، ومن المعاصرين جماعات أيضا فجعلوها حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد، بل الفطرة كافية والعهد الأول كافي إلى آخره، وهذا ولا شك ليس بمرضي، والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلا، وإنما العباد أمامهم الدلائل. أما تذكر ميثاق وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء فإن أحدا لا يتذكر ذلك، وإنما الرسل تذكرهم بذلك، فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. لهذا ذكرت لك في أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر وليست متصلة بالتكفير، ليست متصلة بالحجة، ليست متصلة بهذه المسائل، وإنما هي مرتبطة بالقدر لا غير، وليس حجة على خلاف القدر، إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سواه. تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول، والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحة ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية ولله الحمد، وهي من الآيات المشكلة كما ذكرت، لكن بتأمل قول المحققين والنظر في تصحيح الأحاديث وعللها، وأن الأحاديث التي فيها الربط ما بين الآية والميثاق فيها اضطراب وفي بعضها ضعف في الإسناد. إذن بهذا التحقيق الجميل من الشيخ صالح الشيخ يتبين أن هذه الآية ليست في الميثاق، وإنما هي في تقرير التوحيد الربوبية، كقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل مولود يولد على الفطرة. أيضا لا يحتج بهذا الإشهاد في الأول شهادة بعض بني آدم على بعض، لا يحتج به على أحكام المرتد والتكفير، لأن هذا الإشهاد لا يتذكره الناس إلا بما بعث الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين فيذكرونهم بهذا التوحيد. وأيضا أن الأنبياء جاءوا لتقرير توحيد الألوهية واستعملوا توحيد الربوبية، أو قالوا بأن توحيد الربوبية دليل على توحيد الإلهية والعبادة. نعم، ولعلك تقرأ باقي كلام الشيخ عبد العزيز. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى: ويؤيد هذا القول أحاديث، منها رواية الحسن عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله
ابن سريع أسود بن سريع
قال عن الأسود بن سريع من بني سعد
موجود انظر الأسود بن سريع نعم
قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات قال: فتناول قوم الذرية بعدما
فتناول إيه؟
فتناول قوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة
فتناول ماذا؟
قوم
نعم قوم
قال: فتناول قوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة حتى تناول الذرية؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أوليس أبناء المشركين؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أبناء المشركين، إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأباواه يهودانه أو ينصرانه. قال الحسن رحمه الله قال
تكلم عن الحديث الحشي.
نعم قال صحيح أخرجه أحمد وهذا لفظه، وأخرجه أيضا في بنحوه، وقال الهيثمي رواه أحمد بسنيدة وبعض ورواه أحمد بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى والدارمي وابن جرير والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال أبو نعيم في الحلية: حديث الأسود مشهور ثابت، وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهو حديث بصري صحيح، انظر الصحيح وصحيح الجامع. قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. وفي رواية لمسلم: على هذه الملة. وفي رواية له أيضا: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه.
يبين ولا يبين؟
يبين.
نعرف يبينه. انظر صحيح مسلم هذا.
مسلم نعم.
انظر مسلم نعم. نعم. سريع. إذا سريع ليس سريع. نعم. الأسود بن سريع سبحان الله. نعم.
قال: ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء.
قال الله تعالى: إني خلقت عبادي.
قال الله تعالى
صحيح مسلم حديث عياد بن حمار المجاشعي رضي الله عنه
قال الله تعالى
لا يوجد إذا اثبتها في الأصل هذا كتابك
نعم
لا الأصل هذا الكتاب المطبوع
لكن ليس هذا
في أحد بيكتب الأخطاء في آخر الطحاوية يعني يساعد اكتبها يا سامي. من قبل كتبت شيء يا ريت لو احنا بنقول كده. انا ممكن الطحاويه لو نراجعه في الكتب اللي هتراجع يبقى في الدرس. نعم.
يبين حتى يبين. انظر حديث عياذ بن حمار هذا: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء. إيه؟
اللي فات كله يعني. طيب جزاك الله خير، بس اكتبها في بورقات الكتاب دائما. واحنا عند العلماء لو جه خطأ في الطبعة نكتبه في مؤخرة الكتاب: أخطاء في الطبعة كذا. ومثلا وهذا استفيد من هذا مهم، مثلا وانت بتقرأ في ابن كثير أو الطحاوية أو غيره، ابن كثير أجاد في هذا البحث، يعني في السحر مثلا تكلم كلام توسع الحافظ ابن كثير في مسألة السحر. فبعض الأماكن تكتب مثلا تجعل لك حاشية في آخر الكتاب: الأخطاء في الطبعة، الأبحاث التي أطال فيها المصنف وكانت يعني متميزة في كتاب. نعم، هذا في كل كتاب تدرسه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن
حتى يبين هكذا. حتى يبين، أعد الحديث هذا. في حتى يبين، أعد إخوان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وفي رواية لمسلم على هذه الملة، وفي رواية له أيضا إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه.
حتى يبين. رقم كم في الصحيح مسلم؟ 23. انظر يا واحد، ينظر حسن موجود ولا؟ انظر صحيح مسلم هكذا. 2000 وكم؟ 2658. نعم. 48، يعني من 48 إلى 58.
قال: ومنه ومنها
طبعة أخرى صحيح مسلم هكذا. انظر كل طبعة صحيح مسلم، أو انظر شرح النووي على صحيح مسلم المعروف يبين. نعم.
قال: ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء كلهم.
هكذا خلقت ولا إني خلقت؟
نعم.
إذا خلقت فقط لا حلو، بسيب لك الواو ماشي لك.
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قالوا: والقول الأول ضعيف أمران، إذ هو متضمن لها: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم عليهم حجة يوم القيامة. الثاني أن الآية دلت على هذا، والآية لا تدل عليه بالوجوه العشرة السابقة. أما الأثار التي استدل بها أهل القول الأول فأجاب عنها أهل القول الثاني بأنها تدل على أن الله سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرة واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يوصل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم رحمه الله. فهذا لا تدل الأثار عليه، كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا كما قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر له أقدار وآجال وصفات وهيئات ثم أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية إنما تدل على هذا المقدار، وبعضها يدل على أن الله استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم هناك. وأما الآثار التي في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة السابق، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الأول قالوا إنه موقوف على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدلك على الصحيحين، وهو معروف بتساهله رحمه الله. لكن قال المحقق أحمد محمد شاكر حديث ابن عباس وعمر صحيحان مرفوعان، وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بين ذلك عند شرحه لهما في المسند. وبعد هذا هل بين هذين القولين تناف أو هل يمكن الجمع بين هذين القولين؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لا تنافي بين القولين.
الشيخ عبد العزيز مسلكه أنه يجمع بين القولين.
قال لا تنافي بين القولين، فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل فإنهم الذين ذكروا.
يعني على كل حال الجميع متفق، حتى من قال بالجمع أو بإبطال قول وتصحيح قول كله متفق على أن الحجة تكون بإرسال الرسل. وانتبهوا أن جماعات من التكفير في زماننا قالوا بهذا، يعني أن الحجة قامت بهذه الفطرة وهذا الميثاق الأول، لذلك يكفرون الناس والعياذ بالله. نعم.
قال والحجة إنما قامت ببعثة الرسل فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة، فقامت للرسل الحجة على الناس، كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها.
يعني عفوا، يعني أن الرسل ذكروهم بالشهادة، وأن الآية فيها دليل على هذا، وليس أنهم احتجوا بما أقروا به من الفطرة والربوبية على الإلهية والعبادة. نعم. هذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكن اختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير وأئمة الدعوة جميعا أن الآية ليست فيها دليل على الميثاق. نعم.
قال كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياها وقال له يا فلان أذكر أن عندك شهادة في هذا الوقت في وقت كذا على كذا. وأيضا فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم، فإن ظهورهم ظهر له. وعلى هذا فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى استخرج ذرية آدم أمثال الذر الأرواح وأشهدهم ثم أعادهم سبحانه وتعالى. وكون الإنسان لا يذكر الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك لم يقع، فقد جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتهم بالشهادة والحجة إنما قامت ببعثة الرسل، وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين.
يعني هذا مسلك للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجابر، لكن الكل متفق على أن الحجة بإرسال الرسل وليس بهذا الميثاق الذي جاءت به الأحاديث. والله أعلم أن القول الذي رجحه الشيخ عبد العزيز رشفي والشيخ صالح على الشيخ وغيرهم من العلماء أن الآية ليست دليل على الميثاق، ليست دليل على الميثاق. نعم. واختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله من أنها في الميثاق ولا منافاة، وأنما الرسل ذكروا فقط بهذا الميثاق، هذا قول عالم العلماء. نعم. ولعل أيضا الحكمي الشيخ الحكمي حافظ بن أحمد الحكمي أيضا في معارج القبول فصل في هذا في هذه المسألة. نعم حتى وجدت حديث عياض بن حمار كيف لا ليس في صحيح مسلم؟ أقرأ صحيح مسلم عندك. نعم حتى يبين النووي تكلم على هذا هذا وجدت صحيح مسلم شرح صحيح مسلم النووي عياض بن حمار المجشعي أنا طيب يرجع إلى صحيح مسلم في يبيل المعروف يبيل وليس يبين يبين عنه حتى يبين عنه لسان. نعم انتهى. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم إذا كان هكذا اللي هو ماذا على الميثاق. نعم أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم بلسان الحال وصورهم سبحانه وتعالى في ظهور بعضهم بعضا. قالوا إذا أخذ ربك من بني آدم وليس من آدم من ظهورهم وليس من ظهره وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم تبدأ أن تقول يوم القيامة أو تقرأ ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية ليس فيها ذكر الميثاق كيف تشبه الميثاق أين ذكر الميثاق في الآية فقط لأن فيها الإشهاد والأحاديث فيها الإشهاد. فقال بعض العلماء منهم الطحاوي هنا في الطحاوية وفي مشكل الأثار وأطال في أنها في الميثاق وليس فيها ذكر الميثاق في الحقيقة. نعم على بني آدم جنس بني آدم كما سبق لأنهم يحتجون بهذا على تقليد آبائهم لا ليس لهم حجة في هذا. نعم لم طبعا يقول شكرا صلاتكم الصوفية يقولون نحن نعوذ الله بالحقيقة والوجود فما يعنون بالحقيقة والوجود عندهم الحقوقة والوجود والمعاينة عند الصوفية يعني أنهم يرون الله عز وجل في الدنيا وهذا قول الغلاة من الصوفية والرافضة أن الله مخالط للناس مماس له والعياذ بالله وأنه في كل مكان في الأرض وفي السماء في الهواء وفي كل مكان في الأرض في الصحراء وفي أماكن قضاء الحاجة وفي كل مكان أعوذ بالله من ذلك وهذا قول ضلال والعياذ بالله. لذلك يقولون أنتم تأخذون علمكم ميت عن حي وأما نحن نأخذ علمنا حي عن حي يعني ليس بينه وبين الله واسطة ويسمون العلم اللدني وهذا جاء في كتب التفسير على الأسف في بعضها العلم اللدني ويعنون به يعني منا إلى الله مباشرة لا نحتاج إلى واسطة الوحي والرسالة. وذلك يقولون أن الخضر عليه السلام كان علمه علم لدني مع قولهم إنه ولي يعني كان يأخذ عن الله مباشرة. لكن لا تعجب حينما يأخذ أحد المغفرين هؤلاء ويقول إنني أهاتف الله بالتليفون هذا كفر والعياذ بالله. قال واحد على المنبر مع الأسف في صعيد مصر خطيب وللأسف أنه تابع للأزهر مع الأسف الشديد ذكر أنه يهاتف الله بالتليفون هذا المحمول والعياذ بالله هذا كفر وضلال والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد وجرأة شديدة على الله عز وجل، هو كاذب والعياذ بالله.
يقول بارك الله فيكم شيخنا، ماذا يفعل الذي يريد أن يصوم صيام داود إذا وقع يوم السبت؟ هل يترك لأنه لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده؟ فمن عمزه الخير. هذا من الأدلة،
هذا من الأدلة، هذا من الأدلة على شذوذ حديث الصيام في يوم السبت، كما عليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه ليس بشاذ ويعمل به، لكن كل علمائنا ومشايخنا على أن هذا الحديث حديث شاذ، وإنما الذي ثبت في صحيح مسلم النهي عن صيام يوم الجمعة، وأما يوم السبت فلو أن الإنسان صام صيام داود عليه السلام قد يصادف هذا الصيام يوم السبت، قد يصادف هذا الصيام يوم السبت. وأما المنهي عنه صراحة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هل الأرواح خلقت أولا من الساد؟ الله أعلم. نحن الشارح هنا قال الأرواح أولا. يقول أحسن الله عليكم وزادكم توفيقا والسادة آمين والسامعين، ما معنى قول الإمام أحمد الذي يترك الوتر رجل سوء أو كما قال رحمه الله؟ نعم، بعض العلماء يقول ترد شهادته، يعني لا تقبل شهادته، وليس معنى أنه كافر، لأن ترك النوافل مطية لترك الفرائض، ترك النوافل قد يكون سببا في ترك الفريضة، أما الإنسان إذا حافظ على النوافل فإنه ينال محبة الله كما في الصحيح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا ليس معناه الاختلاط والوحدة الوجود كما يقول الصوفية والغلاة منهم، وإنما المراد أنه يوفق، يوفق لما يرضي الله ويجتنب ما حرم الله.
يقول أحسن لكم، الصلاة في المسجد واجب على من يسمع الأذان، فكيف بالذين يسكنون في بلد الكفر ولا يسمعون؟ أليس واجب لهم؟ بارك الله فيكم. لا يسمعون ماذا يقصد؟ من صاحب السؤال؟ أيوة، لا يسمعون الأذان. نعم لا يسمعون الأذان لأن يؤذنون في الداخل، يعني لا يخرج الصوت خارج، يعني إن كان الصوت يصل بالصوت المجرد يعني في مثل هذه المسافة يقاس على هذا، إذا كان يصل بالصوت المجرد في مثل هذه المسافة عادة فتجب عليه صلاة الجماعة، أما إن كان لا يصل فلا تجب عليه صلاة الجماعة. وليس المعنى أنه لا بد أن يسمع، يعني يسمع بأذنه، لا، لو أنه كان نائما مثلا واستيقظ ويعلم أن هذا وقت الصلاة يجب عليه، ويعلم أن هناك مسجد قريبا منه، قريب منه يستطيع أن يذهب إليه بقدميه، فيجب عليه صلاة الجماعة. وهذه من المصائب، الإنسان يعيش في بلد لا يسمع فيها الأذان، هذا مما يقسي القلب والعياذ بالله، ويصبح الشيطان جاثما على القلوب والعياذ بالله، لأن الشيطان يهرب إذا أذن المؤذن، أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا بدأ الناس في صلاتهم يأتي أحدهم يقول افعل كذا افعل كذا ليفسد عليه صلاته. ونفسه قال ذاك الشيطان كما في حديث عثمان بن أبي العاص لما اشتكى للنبي عليه السلام، إن الشيطان يأتيني في الصلاة يقول افعل كذا افعل كذا ليفسد علي صلاتي، فقال عليه السلام ذاك الشيطان يقال له خنزب، يعني اسمه خنزب، إذا أذن المؤذن أدبر الحديث. وهذا من الأسباب ذكر العلماء أو من علامات دار الكفر أنها لا تظهر فيها الشعائر الظاهرة كالأذان، وأما دار الإسلام فالصحيح أنه التي تظهر فيها شعائر الله الظاهرة كالأضحية، الحج والعمرة، حلقات القرآن، صلاة الجماعة، الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغار على قوم فإن سمع فيهم الأذان كف عنه، يكف عن قتالهم لأنها دار إسلام. إذن يعني الإنسان يعني يجتهد نترك هذه البلدان. كيف يعيش المسلم سنة وسنتين وخمس سنوات لا يسمع الله أكبر الله أكبر شهر لا إله الله حي على الصلاح؟ كيف يجد قلبه؟ هل له قلب؟ هل له قلب حي ويعيش سنوات ويعيش أبناؤه ونساؤه الأذان حياة للقلوب أنه من ذكر الله، فضلا عن أنه يرى في الشوارع الزنا والفجور واللواط في الطرقات. يقول بعض إخوة يعني في بعض بلاد الكفر الزنا في الشوارع في الشارع علانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتهارجون تهارج الحمر صاروا كالحمير يتناكحون في الشوارع والعياذ بالله. فيرى المنكرات ولا يسمع الذكر، فالقلب يحصل فيه غفلة شديدة. ولذلك بعض الإخوة في هذه البلدان يكون أولا يستنكر هذا جدا، كيف يعني أنا أوجد في هذا؟ بعد مدة إذا صار يجلس ويجلس ويركن إلى الدنيا بعد مدة ربما لا يستنكر أنه لا يسمع الأذان ولا يستنكر المنكرات في الشارع. الخنزير يقولون يباع في الدكاكين، يعني كما نشتري نحن السكر والشاي والخبز. يقول بعض الإخوة لي وإن كان خطأ يصححه، الإخوة اللي في فرنسا وفي بريطانيا وبلجيكا وغيره يقول أنه يبيعون الأشياء هذه في الدكاكين، أليس كذلك؟ ها؟ يعني هذا كارفور مثلا عندنا ممنوع بيع هذا الشيء في الخمر والخنزير، يقولون في بلاد أوروبا يبيعون في الخمر والخنزير والخمر يبيعونها في الشوارع أيضا جهار النهار. فكيف يعيش المسلم في هذا البلد بهذه الطريقة؟ لابد أن يقسو قلبه بعد مدة. في الأول قد يستنكر هذا، ثم بعد مدة خلاص يعيش كالذين يعيشون، وهذا لي على موت القلب. إذا بقي فهو مريض، فإذا استمر ولم ينكر فقد مات قلبه، يكبر عليه أربعة لوفاته والعياذ بالله. بعض الناس يتعلل أنا مريض أصلي يوجد هنا دواء جيد أصلي يوجد غبار سبحان الله تترك الهجرة الواجهة من أجل الغبار، أن في تراب أو في زبالة وفي أمراض أنت قد تمرض تموت في بلدك، تموت في بلد كفار. ويعني جاءنا خبر والد أحد الإخوة صلى الله عليه وسلم يعفو عنه أنه مات وبقي ثلاث أيام في الثلاجة إلى أن رفعوه إلى بلده في الجزائر، ثلاثة أيام في الثلاجة، ولا هذا لا يريد هذا يستلمه ولا يريد هذا يستلمه. أما نحن الحمد لله الجثة ما زالت طرية ولينة، ويغسل ويكفن ويدفن في مقبرة شرعية، حتى لو مقبرة غير شرعية في بلاد المسلمين يصلي عليه الناس، يصلون عليه صلاة الجنازة. أما هذا يقول صليت أنا وثلاثة فقط عليه، وثلاثة يعني الله أعلم هل هو أجرهم بالفلوس ولا تطوعه معه ولا كيف أفعل. فنتعجب جدا من بعض الناس يقول أنا سلفي أنا سلفي أنا سلفي، ولا يزال لا يهاجر من هذه البلدة إلى أحد بلاد المسلمين حتى ولو لم يوجد فيها علم، فيها أذان تسمع الأذان، حتى إذا لم يكن فيها علم فيها أذان تسمع الأذان. كيف تعيش بدون أذان وبدون الصلاة في المسجد جماعة وهكذا، وتؤجر المسجد؟ يقولون هناك يؤجرون المسجد، يأتوا إلى محل من المحلات ويؤجرونه، ليس هو مسجد أصلا إنما دكان يؤجرونه بمبلغ كبير قد يصل لمليون. وإذا أراد صاحب الدكان بعد انتهاء العقد أن يخرجه أخرجه، كما فعل مع حكى لي بعض الإخوة في فرنسا أن صاحب الدكان الذي اتخذوه مسجد أطردهم بعد سنة، قال خلاص لا أريد لن أجدد العقد. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أفرد تحيد ربية هل يدخل فيه الربية؟ نعم، في حديث البراء بن عازب يقول له من ربك المقصود.